بارك الكريم. هذا هو الشريط 71 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 42 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 26 من جماد الثاني 21400 من الهجرة الموافق 24 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ و هذه الترجمة الغرض منها أن المعلم في بعض الأحيان يحتاج إلى توكيد كلامه بإعادته أكثر من مرة، فقد يكرره مرتين أو ثلاثة. وما يذكر من أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وكذلك إذا قال كلمة قالها ثلاثة، لا يفهم على عمومه أنه كان هكذا دائما وأبدا، بل هذا كان يفعله إذا أراد أن يسمع أو إذا أراد أن يفهم، أي إذا احتاج الأمر إلى إسماع أو احتاج الأمر إلى إفهام. فإذا احتاج الأمر إلى إسماع أو احتاج الأمر إلى إفهام كان يكرر السلام ثلاث مرات أو يكرر الكلام ثلاث مرات، لكن لم يكن هذا دائما في كل وقت في كل مناسبة. فهنا يقول البخاري رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. إذن هنا بين العلة أن الإعادة ليست على إطلاقها كما يتوهم بعض الناس، ولأن بعض الروايات أو الأحاديث جاءت بصيغة العموم، فتمسك بعض الناس بهذا العموم وقالوا إذن دائما وأبدا كلما سلم يسلم ثلاث مرات، وكلما تكلم يعيد الكلام ثلاث مرات. وهذا معروف أنه لا يمكن بحال من الأحوال، أولا لا يمكن تصوره، ثانيا لا يمكن أن يكون هذا الفهم صوابا، لأن معنى هذا أن كل كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم سيعيدها ثلاثا، وهذا أمر غير معقول. ثم إن هذا الأمر يكون عسيرا جدا، ومعروف أن الحق من صفاته اليسر وأن الباطل من صفاته العسر، فمن صفات الحق سهولته ويسره، ومن صفات الباطل صعوبته وعسره، ومن علامات الصواب سهولته ويسره، ومن علامات الخطأ صعوبته وعسره. إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر، فلا يمكن أبدا أن يكون هذا الدين بمثل هذه الصعوبة التي يتصورها هؤلاء، أنك كلما سلمت تسلم ثلاث مرات، وأنك كلما تكلمت تعيد الكلام ثلاث مرات، هذا غير معقول. إذن هنا كما قلت، إعادة السلام وإعادة الكلام إما من أجل الإسماع أنه قد ظن المتكلم أنه لم يسمع فأعاد ليسمع، أو من أجل أن يفهم فظن أن السامعين لم يفهموا فأعاد لكي يفهم عنه. إذن إما للإسماع وإما للإفهام، وهذا هو الذي به تنضبط المسألة، وإلا لوقعت إما في الإفراط وإما في التفريط. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة؟ أعاد ثلاث مرات. قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمر قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وكلمة الإفهام يدخل فيها الإسماع، لأن الذي لم يسمع سيترتب على عدم سماعه أنه لم يفهم، ونحن في باب العلم، وإن كان الحديث تعرض للسلام والسلام ليس من باب العلم، لكن المراد هنا التعليم، أن المعلم قد يعيد الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه، إما لأنه ظن أنه لم يسمع، وإما أنه يريد أن يؤكد ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وفي حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لم يذكر أنه كرر الكلمة ثلاث مرات، فدل على أن الثلاثة ليست مرادة لذاتها، بل أحيانا قد يكرر أكثر من ثلاث، وأحيانا قد يكتفي بمرتين. فالمراد أنه يحصل الإفهام أو يحصل الإسماع. فلذلك حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر عاد هذا ثلاث مرات، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فهنا هذا الحديث فيه أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، ثم صار يكرر هذه الجملة: لا قول الزور، لا شهادة الزور، ولم يقيد الراوي ذلك بعدد معين. نعم. كذلك: فما زال يكررها، أي في مجلسه ذلك. يقول الحافظ: أي في مجلسه ذلك، والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور. طيب. قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا عبد الصمد. هنا ذكر الحافظ قوله: حدثنا عبده هو ابن عبد الله الصفار. عبده هو ابن عبد الله الصفار. قال: ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي، وهو من طبقة عبدة الصفار. وفي رواية الأصيل: حدثنا عبدة الصفار. إذن عبدة في هذين الحديثين، يعني حديث واحد في الحقيقة، لكن في بعضه زيادة في متنه. حدثنا عبدة، قلنا هو ابن عبد الله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبدة ابن عبد الرحيم المروزي. قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ابن سعيد التنوري. قال الحافظ: يكنى أبا سهل، يكنى أبا سهل. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، وهو من نسل أنس بن مالك. يقول الحافظ: والمثنى والد عبد الله، هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة، وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمامة عمه، وثمامة عمه. إذن هنا عندنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. إذن أنس جد أبيه، عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس، فأنس جد أبيه، وهذا عمه الذي يروي عنه، الذي يروي عنه هذا من؟ هذا من قال؟ وثمامة عمه. إذن ثمامة هو ابن من؟ إذا كان هذا هو المثنى ابن عبد الله محمد، إذا كان هذا عبد الله، عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله، فيكون ثمامة ابن من؟ ابن عبد الله ابن أنس، هكذا، لأنه عمه. طيب، إذن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، نعم، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، فثمامة جده أنس مباشرة، أما هذا عبد الله فأنس جد أبيه كما قلنا، أو أبو جده واحد، إن قلت إنه جد أبيه أو قلت إنه أبو إيش جده واحد، كلاهما يؤدي إلى نفس المعنى، جد أبيه أو أبو جده. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، فهو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. قال: حدثنا ثمامة ابن عبد الله، وهو ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. طيب، فثمامة من التابعين. قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، كلهم بصريون، من أول عبدة إلى أنس، وأنس أيضا بصري. وكيف يكون أنس بصري وأنصاري أصلا؟ لأنه نزل البصرة وعاش فيها، بل ومات بها ودفن فيها رضي الله عنه. نعم. عن أنس، وهو ابن مالك ابن النضر الأنصاري خادم رسولنا صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان. هل هذا يدل على المداومة أو على أنه كان يفعل هذا أحيانا؟ لا يدل على المداومة، بل قد لا يدل حتى على الغالب، لكن بجمع روايات، وهذا مهم، أنك إذا وجدت الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة، وجب عليك قبل أن تحكم حكما شرعيا أن تجمع طرقه وألفاظه ورواياته، لأنه في مثل هذا إذا كان مخرج الحديث واحدا وجب حمل مطلقه على مقيده، ووجب حمل عامه على خاصه، لأن مخرج الحديث واحد فالمقصود واحد، ليس هذا من باب تعدد الروايات، الرواية واحدة والمراد منها واحد، والراوي يقصد شيئا واحدا بدليل اتحاد المخرج، فالإسناد واحد والمراد إذن واحد، وبالتالي إذا وردت بعض الألفاظ مطلقة وبعضها مقيدة، بعضها عامة وبعضها خاصة، يجب تفسير ذلك المطلق بذلك المقيد، وجب تفسير ذلك العام بذلك الخاص، وهذا من المتفق عليه بين أهل العلم بالحديث، كما أثبته الحافظ ابن حجر في غير هذا الموضع. كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة عادة ثلاثة. إذن كما قلنا، فقه هذا الحديث حتى وإن لم يرد بتلك الرواية الأخرى لابد أن يكون على ضوء ما ورد في سائر السنة، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا دائما وأبدا، فحتى لو لم ترد تلك الرواية التي فيها ذلك القيد ليفهم عنه، حتى لو لم ترد وجب المصير إلى ذلك المعنى، لأنه قد فهم من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفعل هذا كلما أراد أن يسلم وكلما أراد أن يتكلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله وهو نفسه صفار، قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. هنا إذا وردت لفظة كلمة في الكتاب والسنة هل يراد بها مفردة يعني؟ لا، الكلمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام العرب يراد بها الجملة المفيدة. الكلمة يراد بها الجملة المفيدة. قال يا عم إني أريد منك كلمة. ماذا تريد من قومك؟ أريد منهم كلمة. ما هي الكلمة؟ كلمة واحدة بل عشر كلمات لا أبا لك، يعني نعطيك عشر. ما هي الكلمة؟ قال لا إله إلا الله، هذه جملة ما هي كلمة. إذن هنا كلمة تطلق ويراد بها إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إيش هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان جملتان. وكذلك الذي قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال إيش؟ كلا، إنها إيش؟ كلمة هو قائل، وكلمة جملة كاملة. كلمة يراد بها الجملة المفيدة، الكلمة يراد بها في هذا في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة في مصطلح النحويين كما قلنا لا يجوز أن نحاكم المتقدم بليش؟ بالمتأخر، فهذا مصطلح خاص بعلم النحو. الكلمة قول مفرد، هذا مصطلح نحوي، لا يجوز أن نحاكم علماء الكتاب والسنة بمصطلح خاص بمن؟ بالنحويين. ومثل هذا الآن هذه الضجة المثارة حول مسألة العمل، قالوا إنهم مرجئة لأنهم قالوا إن العمل ليس شرط صحة في الإيمان. هنا استخدم هؤلاء العلماء كلمة شرط بمعناها ليش؟ الأصولي عند الفقهاء، لأن الشرط عند الفقهاء هو ما كان لا يصح الشيء إلا به ولكنه خارج عنه، ولكنه إيش؟ خارج عنه. وهذا كلام غير صحيح، ما يحاكم أبدا أهل السنة القائلون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بمصطلح فقهي يختص بعلماء الأصول أو بعلماء الفقه. فعندما نقول إن العمل ركن من أركان الإيمان، والعمل يقول هؤلاء إنه شرط صحة، يقولون إذن هم أخرجوه عن كونه من إيش؟ من الإيمان، لأن الشرط يكون خارجا عن الإيش؟ عن الشيء، أما الركن فيكون جزءا من الشيء. هذا اصطلاح كما قلنا خاص بعلم معين لا يجوز أن يحاكم القائل به. فمثل هذه المصطلحات الحادثة لا بد أن يسأل قائلها ماذا تريد بالشرط، ماذا تريد بالركن. والآن لما أقول أنا كلمة ما يأتي إنسان يحاسبني بعلم النحو يقول الكلمة عند النحاة قول مفرد، كيف تقول إنها جملة مفيدة يا أخي؟ أنا أتكلم الآن عن مصطلح نحوي ولا أتكلم عن تفسير ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام العرب، هذا الذي نريده الآن. فما يجوز أن تحاكمني بمصطلح وضع في عصور متأخرة خاص بعلم معين. فالمصطلحات الخاصة كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه الاصطلاحات إنما وضعها أهل علم معين، فلا ينبغي أن نختلف على مصطلح إنما اصطلح عليه أهل هذا العلم. فلا يجوز أن نتخاصم وأن نتهاجر وأن نفترق بسبب مصطلح حادث. لا بد أن يقال أولا ما المراد بهذا الاصطلاح، بماذا تفسرونه، فسروا لنا هذا الاصطلاح ثم بعد ذلك نتكلم في التفاصيل. لكن أنكم تقولون من قال كذا وكذا إذن قد أخرج العمل عن مسمى الإيمان إذن هو مرجئ، لا، هذا الكلام غير صحيح، فهذا خطأ، هذا خطأ لا ينبغي أبدا أن يقر عليه قائله. فالشاهد هنا يقول الحافظ قوله نعم كان إذا تكلم، قال الكرماني مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين، يعني لا يقولون يفيد الاستمرار لكنه في الأصل لا شك أنه يشعر بإيش؟ يشعر بالاستمرار. قوله بكلمة أي بجملة مفيدة. قوله أعادها ثلاثا، قال الحافظ قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله حتى تفهم عنه. وللترمذي والحاكم في المستدرك حتى تعقل عنه. ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى انتهى. وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثقه العجلي والترمذي. وقال أبو جرعة وأبو حاتم صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه. مهم جدا أنك تفهم كلام أهل العلم مستعينا أيضا بأهل العلم في مثل هذا، فبعض الطلبة المبتدئين يأخذ كلاما قد قاله الحافظ في حديث بعينه ويقوم يعممه على سائر روايات هذا الراوي، وهذا خطأ. فهنا انظروا كيف يجمع الحافظ شتات كلام أهل العلم في هذا الراوي والحديث في البخاري، والطعن في البخاري ليس أمرا سهلا، والبخاري أصلا ليس بالحافظ الهين حتى يقال كيف فات عليه كذا وكذا. يعرف ما في عبد الله بن المثنى من الكلام، يعرف هذا جيدا، لكنه أخرج له من الحديث ما يعرف أنه محفوظ وأنه ليس مما وهم فيه. نعم، قال والقاعدة هنا جعلها الحافظ قاعدة، قال وقد تقرر، نعم جعله كما قلنا قاعدة مقررة، وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه. وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات ربما أخطأ، والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة، والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره. انظروا للقرائن التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فما يعني استحق الحافظ هذا اللقب إلا وهو، أو ما أطلق عليه إلا وهو يستحقه رحمه الله تعالى. ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره. وقد قال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. قال والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. طيب، قوله وإذا أتى على قوم، أي وكان إذا أتى، قوله فسلم عليهم هو من تتمة الشرط، وقوله سلم عليهم هو الجواب. قال الإسماعيلي يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلم، كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره. وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار. قلت وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي ألا يسمع سلامه، كما قلنا إما ليسمع وإما ليفهم. وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه، والله أعلم صيغة إذا كان إذا كان إذا لا تدل لزاما على الاستمرار، ولا تدل لزاما على على الأغلب أيضا لا تدل، لكنها يعني تشعر بهذا. والكرماني ما قال إنها تفيد، لكن قال إنها إيش تشعر، ولا بس يعني قوله إنها تشعر هذا طيب، لأنها فعلا تشعر بهذا، وقد وردت مثل هذه الصيغة في أحاديث أخرى، وفعلا كان المفهوم من تلك الأحاديث هو على الأقل يعني الأغلب، أنها تدل على الأغلب، كما مثلا في حديث كان يصلي أو يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية، وكذلك في العيدين، هذا يشعر بالغلاء يعني بأنه الأغلب من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. طبعا نحن الآن حقيقة والله ما أحوج هؤلاء الذين دخلوا في بدعة إنكار الحديث الحسن لغيره، ودخلوا في بدعة منهج المتقدمين ومتأخرين والتفريق بينهما، ما أحوجهم لقراءة هذا البحث. فهذه الأسطر والله كافية كافية لأن يعود هؤلاء عن بدعهم التي أحدثوها في هذا العلم، وبسببها قلت إنهم خوارج أهل الحديث، لأنهم خرجوا على المحدثين بهذه الأمور التي أصلوها منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين، وخرجوا بها بعد ذلك بإنكار الحديث الحسن لغيره، بل وبعضهم خرج إلى إنكار الحديث الصحيح لغيره، حتى خرجوا إلى أن الحديث إما صحيح لذاته وإما ضعيف لذاته. وللأسف ما ينضبطون على قول إذا وجهوا يقولون ما قصدنا هذا ما قلنا هذا، فمثل هؤلاء إنما يعني يتبعون لحن القول والله المستعان، فلا حاجة لنا إلى الانشغال بكلامهم، ويكفينا أن نمشي على نفس منهج أهل العلم بالحديث قديما وحديثا، وما عرفنا المتقدمين إلا بالمتأخرين، ولولا المتأخرين يعني لولا المتأخرون ما عرفنا المتقدمين، لولاهم ما عرفنا لا متقدمين ولا غير متقدمين، فما عرفنا المتقدمين إلا من كلام متأخرين والله المستعان. وأهل العلم في هذه الأمة كالسلسلة، أولها مرتبط بآخرها وآخرها مرتبط بأولها. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر واسمه جعفر ابن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس، عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه. وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب سابق، وهو باب من رفع صوته، باب رفع الصوت بالعلم، أظن هكذا. ها؟ إيش؟ الباب رقم 60 يعني لم يأتي بعده. طيب 60 كيف يكون؟ تقصد الحديث رقم 60، نحن في الباب رقم 30. إيه؟ نحن نقصد الآن تبويب. فالبخاري رحمه الله أورده في الباب في أوائل كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، باب من رفع صوته في الباب الثالث في الكتاب، باب الثالث في الكتاب، نفس الحديث. نعم، أورده البخاري في باب من رفع صوته بالعلم، وفي ذلك الموضع بين أن ماهك بفتح الهاء قال وحكي كسرها، ماهك وقدم الفتح، ماهك بفتح الهاء وحكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثرين للعلمية والعجمة، ورواه الأصيل منصرفا فكأنه لحظ فيه الوصف. طيب، ثم قال: نعم، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، وفي بعض رواياته وقد أرهقتنا الصلاة، وقد أرهقنا الصلاة، فالصلاة هنا منصوبة على أنها مفعول به، وعلى رواية قد أرهقتنا الصلاة، الصلاة فاعل، وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، أي ضاق علينا الوقت. يعني هنا كيف تكون العصر مرهقة، وكيف يكونون مرهقين لها؟ يكونون مرهقين لها بتأخيرها، فهم الذين أرهقوها أي ضيقوا وقتها بتأخيرها، وأرهقتهم أي هي التي أصبحت مضيقة عليهم نظرا لأنهم تركوها حتى اقترب غروب الشمس. فالروايتان ثابتتان، فأدركنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي من استعجالهم لإدراك الصلاة قبل غروب الشمس جعلوا يتسرعون في الوضوء، فبعضهم يأخذ الماء ويمر به على رجله دون أن يغسلها غسلا كاملا من حرصه على إدراك الصلاة في الوقت، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته، وهذا ما مضى الترجمة به، باب من رفع صوته بالعلم، بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين وثلاثة. وهذا موضع الشاهد في هذا الباب، أنه أعاد الكلمة مرتين أو ثلاثة. وهنا قال الحافظ رحمه الله، نعم، قوله مرتين أو ثلاثة هو شك من الراوي، هو شك من الراوي، وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم، وهذا يؤكد العلة، أن العلة كما قلنا إما الإسماع وإما الإفهام، وقولنا الإفهام قد يكون داخلا فيه إيش؟ الإسماع، لأنه إذا لم يسمع فبالأولى أنه لا يفهم. نعم، فالذي سمع ولم يفهم هذا يقال لكي يفهم، والذي لم يسمع أصلا يمكن أن يقال لكي يفهم، ويمكن أن يقال لكي يسمع، فالذي لا يسمع أولى أنه لم يفهم. قال: وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أي بدون الثلاث أجزأ، وإذا قالها ثلاثا ولم يفهم أيضا لعله يزيد، فليست يعني مرادة لذاتها الثلاث، يعني لا مفهوم للعدد إلا إن كان من باب إن الله وتر يحب الوتر، ولكن الوتر ليس خاصا أيضا بالثلاث، فقد يحصل بخمس وقد يحصل بسبع أو تسع وهكذا. قال: وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة إن شاء الله تعالى. إذن كما قلنا إعادة الكلام الغرض منه هو الإفهام في باب العلم، أما في باب التسليم أنا أشار الحافظ إلى فائدة طيبة، ونبه على أن البخاري أورد الحديث في كتاب الأدب، أورده مستدلا به على أن المراد الاستئذان، على أن المراد هو إيش؟ يعني باب إعادة السلام يكون في الاستئذان، لكن لفظ الحديث عام يعم ذلك وغيره، وكون البخاري رحمه الله استدل به على المسألة الخاصة لا ينفي أن اللفظ إيش؟ يعم، لا ينفي، يعني إذا استدل العالم بالدليل العام على مسألة خاصة لا يفهم منه أنه يريد أن الحكم خاص فقط بهذه المسألة، لكن هو مما يدخل تحت هذا النص العام. فأفادنا الحافظ هنا أن الإسماعيلي رحمه الله قال: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان، على ما رواه أبو موسى وغيره. ثم نقل الحافظ أن البخاري رحمه الله فهم نفس الفهم فقال: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هنا فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي ألا يسمع سلامه. ولعل هذا ينبهنا إلى ما قاله شيخنا الألباني رحمه الله لأخينا أبي الحسن لما زاره، فدخل مجلسه وأخذ يسلم على الحاضرين واحدا واحدا بعد أن سلم السلام العام، وهذا يحصل تقريبا منا في غالب الأحيان، أن الإنسان منا إذا دخل مجلسا قل السلام عليكم، فيرد الحاضرون عليكم السلام ورحمة الله، ثم يبدأ يصافح، فلا يعني لفظ التسليم عندنا مقرون بالإيش؟ بالمصافحة، حتى إن بعضنا أصبح يستخدم لفظ التسليم ويقصد به المصافحة، فيقول لقيت فلانا وسلمت عليه، يقصد أنه إيش؟ صافحه، حتى إن بعضنا يقول للنساء أنا لا أسلم على النساء، وهذا خطأ، ما نقول لنا أنا أسلم على النساء لكني لا أصافح النساء، ولا أسلم ولا ما أسلم، أسلم على النساء إذا أمنت الفتنة السلام عليكم، ماذا والسلام، إذا أنت لقيت مجموعة من النساء وأمنت على نفسك الفتنة وعليهن أيضا الفتنة يجوز أن تسلم على النساء السلام عليكن السلام عليكم، ما في حرج أن تسلم على النساء، إنما المحرم أنك تصافح النساء، هذا هو المحرم، أما السلام على النساء فليس محرما، إنما المصافحة هي المحرمة، فلا وبين التسليم، فقد تسلم دون مصافحة وقد تسلم وتصافح. فأخونا أبو الحسن دخل مجلس شيخنا الألباني رحمه الله فسلم، ثم بدأ يمر على الحاضرين واحدا واحدا، وكلما صافح واحدا منهم قال السلام عليكم السلام عليكم السلام، إلى أن وصل إلى الشيخ الألباني رحمه الله فأمسك الشيخ يده ولم يتركها وقال له ما الدليل على هذا؟ فعندها ابتسم أبو الحسن حفظه الله وقال ما عندي دليل، العادة. فقال له لا، العادة ليست دليلا. وأظن أن هذا الحديث مما يؤيد كلام شيخنا رحمه الله تعالى، لأنه ما قال كان إذا سلم بعدد الحاضرين ولا إيش، فلو كان بعدد الحاضرين لما قال كان إذا سلم إيش ثلاثا، فلو كان الأمر كما نفعل لقال كان إذا سلم بعدد الحاضرين في المجلس، إذا كان الحاضرون في المجلس 60 يسلم 60 مرة، وإذا كان الحاضرون 5 يسلم 5 مرات، وإذا هذا غير صحيح، فيكفي أن يسلم ذلك السلام العام، وهذا السلام العام قد يعيده 3 مرات من أجل أن يسمع الجميع، لعل المجلس يكون مجلسا إيش كبيرا، فلا يكفي أن يعني يسلم مرة واحدة، فإذا سلم مرة واحدة قد يسمع البعض دون الآخرين، فيريد أن يسمع الجميع، فقد يعيد السلام 3 مرات، ثم إذا صافح فقط يكتفي كل من المتصافحين بالتحايا الأخرى، كيف حالكم، أهلا وسهلا، مرحبا، كيف أنتم، كيف الأهل، كيف الأولاد، أهلا شرفتم، آنستم، يكفي هذا. أما أني كلما صافحت واحدا من إخواني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا نفعله كثيرا، وطبعا كما قلنا هذا لا دليل عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.